وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا اليوم المتمم للعشر الأوسط من شهر رمضان عام 1400 بالكلام بما يسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صلاة هذا الفجر. وقد قرأ سورة المزمل كاملة، فيها آيات نتكلم عليها. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه، هذه بدل من الليل، يعني قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فهذه ثلاث حالات: إما أن يقوم نصف الليل، أو يقوم أنقص من الليل، أنقص من النصف، أو يقوم أكثر من النصف. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لأن هذا القيام أوفق ما يكون للبدن، حيث أن الإنسان يستريح قليلا، يستريح أول الليل نصف الليل كاملا، ثم يقوم الثلث، ثم يستريح بعد القيام السدس. والقيام في الثلث الآخر أفضل، لأنه يوافق وقت النزول الإلهي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكثر من وجه أنه قال: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا. والمراد به نزول الله حقا، ولكن هل نحن نعلم كيف ينزل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وأمور الغيب يجب على الإنسان أن يأخذها على ما وردت من دون تكلف ولا تنطع. فنقول هنا إن الله تعالى ينزل هو نفسه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأستجيب له، من يسألني، يعني أي إنسان يسألني شيئا فأعطيه، من يستغفرني، أي إنسان يطلب مني المغفرة فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. فينبغي لنا أن نغتنم هذا الوقت بالدعاء والسؤال والاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم، لأنه يتبع في ذلك ما كان مصلحة وما كان أيسر للبدن وأطوع للرب عز وجل. في هذا الحديث ينزل ربنا صفة من صفات الله تعالى، وهي إيش؟ صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية، لأن ينزل فعل، فهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذه الصفات أو هذا النوع من الصفات يثبته أهل السنة والجماعة الذين يترسمون خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكره أهل البدع الذين يحكمون على الله بأهوائهم وعقولهم الفاسدة ويجعلون قاعدة يبنون عليها ما أخبر الله به عن نفسه، فيقولون ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات فإن دل العقل عليه وجب إثباته بدلالة العقل، وإن دل على خلافه وجب نفيه ولو كان في القرآن والسنة، وما لا يقتضي إثباته ولا نفيه انقسموا فيه إلى قسمين، منهم من قال نثبته لأن العقل لا ينفيه، ومنهم من قال ننفيه لأن العقل لا يثبته. وعلى هذا يكون مدار إثبات الصفات لله عز وجل على إيش؟ على عقولهم، عقولهم الفاسدة، وذلك لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح أبدا، لكن هم أصلوا عقولا هي في الحقيقة أوهام وخيالات وليست عقولا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم إنهم أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، لأنهم لو زكوا أنفسهم لقالوا لما أخبر الله به عن نفسه سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا يقولون سمعنا وحرفنا. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقولون ينزل، أي ينزل أمره، سبحان الله، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أجيبوا يا جماعة. طيب هل أمر الله ينتهي إلى السماء الدنيا أو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ الثاني، ليس منتهى أمر الله السماء الدنيا بل وإلى الأرض. وقال بعضهم ينزل ربنا أي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا أقبح من الأول. هل يمكن لأي أحد من المخلوقين ولا سيما الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن يقول يخاطب الخلق من يدعوني من يسألوني من يستغفروني؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن هذا باطل. وتكايس بعضهم وقال معنى ينزل أمر ربنا أي تنزل رحمة ربنا، وهذا أخبث مما قبله، لأن رحمة الله عز وجل ليست في السماء فقط، في السماء والأرض. ثم أي فائدة لنا في رحمة منتهى نزولها السماء، لأنها لا تصل إلينا؟ ثم هل يعقل أن الرحمة وهي صفة تقول من يدعوني من يسألني من يستغفروني؟ ولكن الله عز وجل يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وحسبنا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولكننا لا نعلم إيش كيف ينزل، لا نعلم، لأن هذا أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يمكن لا للعقل أن يجتهد فيه، بل فرض العقل أن يسلم ويستسلم. أرجو أن تنتبهوا لهذا. إنكم ستجدون في بعض الكتب التي مع الأسف هي بين أيدي كثير من المسلمين في أقطار الدنيا ستجدون مثل هذا الكلام ومثل هذا التحريف ومثل هذا القول على الله بغير علم. لو أننا رجعنا إلى العقل فيما يثبت لله عز وجل من الصفات وما ينفع عنه، فبأي عقل نزن ذلك؟ بعقل من؟ بعقل العالم الفلاني أو العالم الفلاني أو العالم الفلاني؟ بأي عقل؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم أهل العقل هم بأنفسهم مضطربون. منهم من يقول هذا الشيء واجب والآخر يقول هذا الشيء ممتنع، ومنهم من يقول هذا واجب والثاني يقول جائز، بل إن بعضهم في كتبه ومصنفاته يتناقض، يؤلف كتابا يثبت في هذه الصفة وكتابا آخر ينفي هذه الصفة. ولهذا قال بعضهم نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ذكرت هذه الأبيات عن الفخر الرازي من أئمة المتكلمين، وسواء قالها منشدا أو قالها راويا ومخبرا، فقد أقر بأن نهاية أقدام العقول إيش؟ عقال، يعقل الإنسان ولا يمشي أبدا ولا يسير، لأنها عقول فاسدة لا خير فيها. عليك يا أخي بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قبلوا هذه النصوص وآمنوا بها ولم يحرفوها، بل قالوا هي ثابتة لله، ولكننا قاصرون عن معرفة كيفيتها. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ما قال، لم يقل السائل ما معنى استوى، قال كيف استوى، فهو يسأل عن إيش؟ عن الكيفية. فأطرق مالك رحمه الله، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني حتى جعل يتسبب عرقا من شدة ما وقع من السؤال، ثم رفع رأسه وقال يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به رحمه الله فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طرد، لأن هذا الرجل مبتدع، كيف يسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، وكيف يحاول أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل؟ والعقول أدنى وأقصر من أن تحيط بالله عز وجل، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. القائم على هذا دور وقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إذن القاعدة التي يجب أن يبني الإنسان عقيدته عليها، وأن يدع هذه الكتب المحرفة، وأن ينبذها وراء ظهره، ما هو؟ أن كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، فالواجب تلقيه بالقبول، وأن يؤمن به الإنسان على حقيقته، ولكن يمسك عن شيئين، عن التكييف وعن التمثيل. عن التكييف لا يقول كيفيته كذا وكذا، وعن التمثيل لا يقول مثله كذا وكذا. ولنضرب لهذا مثلا آخر، أثبت الله عز وجل لنفسه وجها في عدة آيات، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما الوجه؟ قال أهل التحريف والتعطيل، أعني أهل التحريف للنصوص والتعطيل للصفات، قال المراد بقوله ويبقى وجه ربك أن يبقى ثواب ربك، أن يبقى ثواب ربك. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن نفسه ويبقى وجه ربك وأن تقول ويبقى ثوابه. هل أنت أعلم من الله بنفسه؟ كلا والله. يجب أن نثبت لله وجها، ولكن هل يجوز أن نكيف هذا الوجه؟ أجب يا رجل، لا يجوز، لأننا إن قلنا هذا فقد قلنا على الله ما لا نعلم. هل يجوز أن نقول مثل وجه الله كمثل وجه المخلوق؟ لا يجوز، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فامشي ودع عنك كتب أهل التحريف، إياك أن تجعلها عقيدة، لأن الله سوف يجعل سوف يسألك يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلان أو فلان من أئمة المتكلمين ونحوهم، لا، ماذا أجبتم المرسلين. انتبه يا أخي المسلم لهذا، خذ عقيدتك من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا حقق في هذا الباب كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فعليك بكتاب هذين العالمين الجليلين لما عندهما من العلم الواسع والفهم الثاقب والإيمان الراسخ الذي يتصف به الراسخون في العلم، عليك بكتبهما، فإنها تزيد الإنسان إيمانا وإخلاصا واتباعا. ودع عنك كتب أهل الكلام، فإنها كما قال بعضهم كتب أهل الكلام كلام في كلام، تقرأ صفحات عديدة لا تخرج بشيء إلا التشكيك وما أشبه ذلك. وكما قلت لكم قبل قليل عن أبيات الفخر الرازي يقول لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وقالوا. قال الرازي في كلامي هذا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولهذا كان كثير من علماء أهل الكلام الفطاحل كانوا يرجعون عما هم عليه من العقيدة، ويتمنى أحدهم أن يموت على عقيدة أمه أو على عجائز نساء نيسابور، لأنهم عرفوا أن علم الكلام كله كلام فاضل. والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وجعلنا وإياكم منهم.